لله رب العالمين. بعد أن انتهى الكلام عن الشرط الجزائي وقلنا أنه لا يصح في الديون ويصح في غير الديون، الآن نتعرض إلى موضوع آخر عبارة عن مشاكل السوق الإسلامية وطرق حلها. هناك مشاكل في السوق الإسلامية، أو قل مشاكل تعتري البنوك الإسلامية. هذه المشاكل كيف نحلها بحيث تسير السوق الإسلامية وتسير البنوك الإسلامية سيرا غير متلكئ لا يؤدي إلى خسارة واضطراب؟ فجملة مشاكل تعتري وتتعرض للسوق الإسلامية التي تلتزم بالشرع الإسلامي بخلاف السوق الربوية التي لا تلتزم بأحكام الشرع. فالسوق الربوية لها نظام قد تستطيع أن تهرب من التلكؤ، أما السوق الإسلامية فهناك مشاكل متعددة تعرضها، فما هو طريق حل هذه المشاكل؟ فهناك سوق إسلامية كما قلنا تبتعد عن الربا، وهناك مصارف إسلامية تبتعد عن الربا، فتختلف المصارف الإسلامية والسوق الإسلامية عن المصارف الربوية والسوق الربوية. المصارف غير الإسلامية، السوق الغير الإسلامية نعبر عنها، تنهج نهج التمويل بالفائدة، هذا نهجها، تمول من يريد المال وتعطي من يريد السيولة مع الفائدة، وهذا النهج ممنوع في السوق الإسلامية. السوق الإسلامية لا يجوز التمويل بفائدة، هذا من ضروريات الإسلام. إذن سوق إسلامية تتحرز من التمويل بالفائدة، أما السوق غير الإسلامية أو قل السوق المادية لا تتحرز من التمويل بالفائدة. إذن السوق الإسلامية جاءت بصيغ بديلة للتمويل بالفائدة المحرم، فنهجت السوق الإسلامية نهجا يختلف عن نهج السوق غير الإسلامية، جاءت بصيغ بديلة للتمويل بالفائدة. وكانت هذه الصيغ البديلة هي أحسن واردا من التمويل بالفائدة. الصيغ الإسلامية التي هي بديلة عن التمويل بالفائدة مردودها وفائدتها للفرد وفائدتها للمجتمع أكثر وأحسن من فائدة التمويل بالفائدة، فإن التمويل بالفائدة إذا كان فيه فائدة للفرد ففيه ضرر للمجتمع. على فرض نقطة أن المجتمع الرأسمالي صحيح يقوم على التمويل بالفائدة وفيه نفع للأفراد الممولين للآخرين، لكن فيه ضرر على المجتمع لأنه يؤدي إلى أن المال يولد مالا، وهذه المشكلة، المال يولد مالا، احنا عندنا المال يولد عملا، المال يولد إنتاجا، أما المال يولد مال تصير هزات كبيرة في المجتمع وفيه ضرر للمجتمع، يؤدي إلى وجود طبقتين، طبقة متمولة تجمع المال وطبقة منسحقة ليس لها من المال أي شيء. بينما المال إذا كان يولد عملا ويولد إنتاجا ويولد سلعة، هنا ينتفع صاحب المال وينتفع من ليس له مال. على كل حال مزايا الصيغ الإسلامية مع أنها واضحة على المستوى النظري أنها مفيدة للفرد والمجتمع، أي صيغ البديلة عن التمويل للفائدة، إلا أنها من ناحية العمل باهتة باهتة. يعني إحنا قد نوجد قانون غير ربوي نقدمه للمصارف، ولكن هذا من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية ترى أن هذه الصيغ الإسلامية غير ربوية باهتة من الناحية العملية، وذلك لوجود مشاكل ومصاعب. هذه المشاكل ما لم تحل تكون النظرية الإسلامية واضحة باهتة، واضحة من ناحيتها كقانون، باهتة من ناحية العمل لوجود هذه المشاكل التي لا بد من حلها. فمثلا إن السوق الإسلامية بما فيها البنوك والمصارف والتجار إذا كان متجها إلى عمليات بعيدة عن التجارة بالديون، إذا اتجهت الوجهة الصحيحة. أما إذا كانت السوق الإسلامية بتجارها ومصارفها تسعى إلى الاتجار بالديون، إذن هذه الوجهة غير إسلامية. الاتجار بالديون يعني الدين يولد مالا، أي معنى المال يولد مالا، المال يولد مالا. فالسوق الإسلامية إحنا ننظر إليها من بعيد، نراها تتجه أنها بعيدة عن الاتجارة بالديون، نقول نعم. إذا بعيدة عن الاتجارة بالديون نقول هذه الوجهة صحيحة. أما إذا رأينا السوق الإسلامية متجهة إلى الاتجار بالديون، معنى ذلك أن وجهتها وجهة ربوية ووجهة رأسمالية. هاي الاتجار بالديون هي مصيبة العمل المصرفي ومصيبة السوق غير الإسلامية. الاتجار بالديون شيء مقبول في السوق غير الإسلامي، الاتجار بالديون. ولذلك المصارف غير الإسلامية تتجر بالديون، يدزونك أوراق تعال الداير، يشوقوك إلى الدين، يعطوك 100 ياخذ 120، يعطوك 120 ياخذ 150. التجارة بالديون أي تزداد الأموال لا بالعمل والصيغ التي هي بعيدة عن الديون، لا تتجه اتجاه الديون والمرابحة بالديون. بينما البنك الإسلامي، السوق الإسلامي، التاجر الإسلامي يتجه إلى تنمية ماله لا بالديون، يتجه إلى البيع وبيع المرابحة، وبيع السلم والبيوع العادية. يعني أنا من أشتري سلعة بالنقد ثم أبيعها لك بالنسيئة، هنا شراء السلعة هو المقصود، بالذات لا المتاجرة بالديون. الثمن يكون في مقابل السلعة كله. أما إذا كان لا، شراء السلعة ليس مقصودا بالذات، وإنما المقصود بالذات تمويلك بفائدة. هاي هي المشكلة المستعصية. قبلا الآن أنا ما عندي أموال، أتي إلى تاجر في السوق أقول له أنا أريد أشتري سيارة بعشرة ملايين دينار بس ما عندي، أنت اشتريها وبيعني إياها انت اشتريها وبيعنيها مؤجل بأربعة عشر مليون دينار، مؤجل مقسطة على أقساط على 14 قسط، كل قسط مليون مثلا. فهذا مرة يذهب يشتري السلعة شراء حقيقيا، يكون مقصود شراء السلعة مقصود التاجر، فتدخل في ضمانه بحيث من شرائها الى ان يبيعها عليها هي مضمونة عليها، يعني اذا سلمت سلمت عليها، ثم يأتي يبيعها علي نسيئة بأربعة عشر مليون دينار كل قسط مليون. هنا يصير شراء السلعة هو المقصود له حين شراء، وبيعها لي هو المقصود له، فالربح صار في مقابل السلعة ربحة لكن في مقابل السلعة. هاي صورة ثانية. صورة ثانية يقول اخذ هاي العشرة ملايين روح اشتري السلعة انت وادفع لي 14 مليون. هنا في الحقيقة لم يكن شراء السلعة مقصودا للتاجر، هذا ما مقصود التاجر ان يعطي عشرة تاخذ 14 مقصودا. هاي مشكلة. فالقانون الاسلامي يقول بيع المرابحة صحيح، ان واحد يشتري سلعة بعشر ملايين يبيعها لاخر 14 مليون مؤجلة، هذا بيع المرابحة. طيب ولكن كيف يتعامل التاجر معي انا الذي اريد ان اشتري هذه السلعة مرابحة منه؟ مرة يقصد شراء السلعة هو ويقوم بالعمليات وتدخل في رمانه بحيث اذا تلفت السلعة في تلك الحالة تلفت عليه، ثم يقوم ببيعها لي وانا مختار في شرائها او عدم شرائها. ومرة لا يعطيني المال يروح يشتريها، انت وكيلي، هاي الفاظ بس الفاظ، انت وكيلي للشراء بمجرد ان تشتريها انت وكيلي في بيعها لك وقينا 14. فهو لا يضمن السلعة ابدا، ولا يقبض السلعة ولا يسلم السلعة ولا تدخل في ضمانه بحيث تكون تالفة عليه لو تلفت ابدا، وانما يدفع 10 ياخذ 14. هذا معنى انه المتاجرة بالديون، المتاجرة بالديون. طيب المضاربة، المضاربة الحقيقية هي صيغة من صيغ الابتعاد عن التمويل بالفائدة. مضاربة حقيقية، اموال 50 واحد اعطوني اضارب بها مضاربة، ادخلها في التجارة، ادخلها في التجارة، فاموال فلان معلومة فلان معلومة فلان معلومة، ادخلها في التجارة في الانتاج في العمل، الربح ان حصل نقسمه حسب ماذا؟ نقسمه بالنسبة حسب حصة كل واحد منهم. اما هذا القانون الاسلامي اذا عمل به، اما اذا قلنا لا مضاربة 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 ناخذ منهم الاموال، هذه الاموال لا تدخل في التجارة وفي البيع والشراء، لا تدخل في التجارة وفي التنمية، وانما نعطي ربحا لصاحب المال من دون ان يكون هناك ربح حقيقي. معنى ذلك انه استجر الانسان بدينه الذي اعطاه لي، بعدين اذا انا الاموال اختلفت يطالبني بها ولا يسألني عن سبب الخسارة. ليش اخسرت؟ تاجرت وقتها تقول لا اريدها منك، معنى ذلك اقرضني واراد ربحا على مالي فصارت متاجرة بالديون. يقولون مضاربات لكن في الحقيقة ماكو مضاربات. يأخذ الإنسان المال يتزوج به ثم يعطي ربحا إلى صاحب المال، يوهمه أن المال في عمل بينما هو المال ليس في عمل، أخذه تزوج به، أخذه لوفاء دينه، أخذه وأدخله في معاملات ربوية ويعطي ربحا بدون أن يدخل المال في عمل. معنى ذلك ان هذه متاجرة بالديون، صاحب المال يريد ماله كاملا سالما من دون نقيصة لانه اقرضه في الحقيقة باسم مضاربة. اذا السوق الاسلامية والتاجر الاسلامي والبنك الإسلامي إذا اتجهوا إلى المضاربة الحقيقية بالسيولة والأموال المتجمعة من الأفراد وطبقت أحكام المضاربة بصورة صحيحة أو اتجه إلى معاملات المشاركات. مثلا انت تجي تقولي اقرضني اقول لك انا ما عندي اعطيك قرض انا فلوسي اشتغل بي اشاركك شكلي نسوي معمل نعم معمل ايش قد عندك عندك 5 ملايين دولار تجي 5 ملايين انا اعطيك 5 ملايين شركة هذا صيغة المشاركة صيغة صحيحة للسوق الاسلامية فالبنك مرة يشاركني إلي او التاجر يشاركني إلي اسم مشاركة اذا مشاركة حقيقية يعني يدخل معي في المشاركة ان المعمل يكون شركة اثنين فاذا احتاق المعمل يتحمل خسارة كما اتحمل انا اذا ربح المعمل له ربح مثل ما ابي ربح لان المال بالتناصر اما البنك لما تقول له اريد منك قرض ما اعطيك قرض اعطيك مشاركة وقع مشاركة يعطيك 5 ملايين بس لا يتحمل اي ضرر لو احترق المعمل يريد ربحه كل شهر بالاضافه الى راس المال هم يريده اقرا هذا المعمل قد تنزل قيمته اذا نزلت قيمته اذا المشارك نزلت قيمه حصته هو لا يسال عن المعمل ولا كيف يدار المعمل ولا انه احترق المعمل او لم يحترق ولا انه نزلت قيمته او صعدت هو يطالب الربح ويريد راس المال معنى ذلك اقرض بربا لكن باسم مشاركة فلما تجي الى الصيغ الاسلامية البعيدة عن الربا من الناحية النظرية بليها جدا بعيدة عن الربا المرابحة الامر بالشراء بعيدة عن الربا المشاركة بعيدة عن الربا المضاربات بعيدة عن الربا لكن الواقع العملي يشوف لا انه باعث يميل الى انه يريد ربحا مع ضمان رأس المال واذا اراد ربحا مع ضمان رأس المال التاجر او البنك معنى ذلك انه لم تكن المشاركة حقيقية ولا بيع المرابحة حقيقية ولا المضاربة حقيقية وانما قرض بفائدة هذه المشكلة طيب هل ما يحدث الان في السوق الاسلامية والبنوك المصرفية يؤدي مهمة المشاركات او المضاربات او المرابحات مرابحة ما يحدث في السوق الاسلامية غالب ما يحدث في السوق الاسلامية اما مشاركات في العمل نتيجة مشاركة في المال كل من يخلي مليون او مليون دولار ويحملون مشاركة او مضاربة اعطي اموالي يضارب بها او مرابحة هاي بالاضافة الى البيوع العادية والتجارات هل ما يحدث في السوق الاسلامية او في البنوك الاسلامية يؤدي هذه المهمة وهي مهمة المشاركة والمضاربة والمرابحة او لا نقول هناك مشكلات في السوق الإسلامية والبنوك الإسلامية لا بد من إيجاد حل لها لتبتعد من التمويل الربوي وتتجه إلى صيغ المشاركات والمضاربات والمرابحات مرابحة للآمر بالشراء المرابحة الآجلة كبديل للتمويل الربوي ما هي هذه اول مشكلة تواجه السوق الاسلامية هي مشكلة تسديد الديون هاي مشكلة يواجهها كثير من التجار وكثير من البنوك عندما تباع السلعة نسيئة يعني بعض الناس يقول ابيع بالاقساط ابيع نسيئة او عندما يحصل بيع مرابحة يعني انا اشتري سلعة ب10 ملايين ابيعها 14 مليون دينار مقسطة على 14 قطر المرابحة اشتريها وابيعها اشتريها نقد ابيعها مؤجل. او لا السلعه مالتي انا ليش بشتريها مشتريها نسيئه مشتريها نقد ما علينا السلعه مالتي انا مالك ابيعها نسيئه. هذه الديون اذا تاخر المدين من تسديدها في وقتها تحصل مشكله في السوق. لذلك المدينون اذا تاخروا عن السداد تضطرب الاوضاع الاقتصاديه. اما السوق الربويه كل ما المدين يتاخر الدائن يضع عليه فائده قانون. كل ما تتاخر فائده 5% 4% 2%. فتمرض الغرامات على المماطل الذي لا يؤدي الدين في وقته. وحينئذ لا مشكله في السوق الربويه عند تاخير المدينون عن سداد الديون، لان الديون تزداد اذا تاخر في سدادها وتستخلص منه بواسطه المحكمه والقضاء. مع الدائن الذي تاخرت ديونه فيقول انا دائنت 1000 دولار تاخرت 3 اشهر اذا الفائده 5% اذا يكون يعطي كذا مقدار فوق الالف والقضاء معه فتستخلص الديون مع الربح. اما في السوق الاسلاميه يمنع اخذ الفائده على تاخر الديون. فالتاجر غير الاسلامي مرتاح يقرض بفائده يبيع نسيئه ما يهمه يبيع مرابحه يقرض بفائده. كل ما يتاخر المدين عن سداد الديون تفرض عليه فوائد وتزداد الفائده كلما تاخر المدين في تسديد الدين. ويحصل حينئذ الدائن على الربح الكبير نتيجة تأخر المدين في السداد، ولا مشكلة عنده عند تأخر سداد الديون إلا مشكلة واحدة وهو ما يجره الربا من ضرر على المجتمعات. هاي مشكلة على المجتمع، هو ما يضرر مجتمع يتضرر. فإذا باع نسيئا فهو ماذا يحسب فوائد على تأخير السداد، ما عنده مشكلة. أما التاجر الإسلامي أو البنك الإسلامي الذي لا يأخذ فائدة على تأخير سداد الديون، هنا حينما يبيع مؤجلا التاجر الإسلامي يبيع مؤجلا أو يبيع للآمر بالشراء مرابحة، جاء واحد قال له أنا اشتري لي السلعة وبيعنيها مؤجل، فاشترى السلعة وباعها له مؤجل، حقيقة اشتراها ودخلت في ضمانه وقبضها ثم باعها له مؤجلا. هنا يريد ان يربح هذا التاجر، لكن حينما يتأخر المدين عن سداد الديون مو بس الربح طار، خربطت اوضاعه الاقتصادية، يعني تدهور وضعه الاقتصادي، عمليات الاقتصادية كلها توقفت حينما يتأخر المدين في السداد ويماطل. إذن الصيغة التي هي بيع حلال يظهر فيها الربح غير منفصل عن ثمن عن 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 ثمن المبيع المؤجل. طبعا انتبهوا هنا اكو نقطة، انا هاي الخيارة انا الان اذا ابيعها نقدي 13 ملايين اذا ابيعها نقدي هتجي بنصف مليون، ابيعها نقدي حتى بنصف مليون ربح، ابيعها 10.5. لكن اذا ابيعها باقساط الى 14 قسط كل قسط مليون، ما ابيعها بعشر ملايين ونصف مليون، ابيعها ب 14 مليون. اذا الزمن والاجل الذي تاخر النقد في نتيجة هذا الزمن، يعني يعطيني النقد الآن هذا الزمن زادت الثمن، هذا الأجل زادت الثمن، إذا الربح منظور لدى المعاملات الإسلامية عند البيع الآجل، لكن هذا الربح منظور عند البيع الآجل، يعني الأجل له قسط من الثمن، الأجل له قسط من الثمن، لكن هذا الأجل الذي له قسط من الثمن منتك في الثمن. ما نقول بعتك السلعة بعشرة ونص وثلاث ملايين ونص للعجل. لا ما نقول شيء. أبيع نقدي أبيع عشرة ونص مليون. أبيع نقدي 14 مليون. فقدي إلى سنة. لكن ماذا أقول؟ إذا الأجل له قصة من سنة هذا واضح. إذا نقدي أنا سنة عشرة قد أسبوع على أنا أبيع عشرة ونص نص مليون كافي. بس إذا فقدي إلى سنة أبيع 14 مليون. ومعنى ذلك أن الأجل له قصة من السنة. ولكن هذا الأجل الذي له قص من الثمن هذا مندك في الثمن مندك في الثمن. فالربح اللي هو 4 ملايين مندك في الثمن في ثمن المبيع. إذا سنتين أبيع 16 مليون. إذا سنتين أبيع 18 مليون. كل ما يزداد الأجل يزداد الربح. لكن هذا الربح ليس في مقابل الأجل. الأجل له قسط من الثمن. نعم له قسط من الثمن. لكن مندك في الثمن في ثمن المبيع. مندك في الثمن ثمن المبيع. فالربح نتيجة وجود الأجل موجود. الربح موجود. يرتفع الثمن إذا ازداد الأجل للثمن الذي يدفع. لكن مندك في الثمن هذا ليس ربا لأنه عبارة عن بيع السلعة بثمن. بيع السلعة بثمن هذا لا يخضع للربا الذي هو لا ربا بيع. لأن ربا بيع بيع المتماثلين متفاضلا. هذا ليس بيع المتماثلين متفاضلا. قاعد أبيع سلعة بنقص. وين متماثلين؟ سيارة بنقود عراقية ليس متماثلين. مو مثل بيع الحنطة بالحنطة مع الزيادة. البيع ليس بيع مثل. وليس قرض قد جرى نفعا. القرض لا يجوز. هذا مو قرض. البيع سلعة بثمن المؤجل. فالأجل له قسمة ثمن. لكن مندك في الثمن. منقول السلعة لها هذا الثمن والأجل له هذا الثمن. هذا منقوله. السلعة مندكة. الربح مندك في الثمن. الربح الذي في مقابل الأجل مندك في الثمن. إذن هاي صارت عندنا قاعدة أو جملة نقولها هكذا. نقول البيع الآجل وإن كان للزمن أثر في زيادة الربح إلا أنه جائز لأن الثمن الزائد يكون مقابل العين. فالزمن له حصة من الثمن وهو ما نطلق عليه مبدأ قيمة الزمن. قيمة الزمن هذه قيمة الزمن في القرض هي سواء قيمة الزمن. فإذا تأخذ أموال في القرض قيمة الزمن قيمة الزمن في القرض تظهر على شكل ثواب. طيب والاسترباح في القرض غير جائز. لكن هاي قيمة الزمن تظهر في البيع على أنها ثمن المبيع. هاي قيمة الزمن. قيمة الزمن ليست منفصلة عن ثمن المبيع. مندكة في ثمن المبيع. فالزمن له قيمة. هذا واضح. الإسلام وغير الإسلام يقول الزمن له قيمة. غايته في القرض قيمة الزمن تظهر في الثواب ولا يجوز الاسترباح. في البيع تظهر قيمة الزمن في مقابل العين وليست منفصلة عن العين. نقول هاي العين أبيع فيها بعشر ملايين وأربع ملايين لتأجيل العشر ملايين إلى سنة. لا هذا لا نقوله. نقول أربع عشر كلها في مقابل العين. طيب اذا هناك في البيع الآجل بيع النسيئة الزمن له قيمة. لكن قيمة الزمن في البيع هذا بيع بمضر مندكة في الثمن. فالسيارة يشتريها عشرة ملايين ابيعها نقدا عشرة ونص. نسيئة 14 مليون. في احصل على ربح انا اذا بعتها نسيئة 4 ملايين. لكن بشرط ان يفي في الموعد. إذا هم هذا ما يعد أنا مطعم. أما إذا ما طلب، هاي المشكلة هنا، إذا ما طلب في إعطاء الثمن، يعني هل صار في ذمتي؟ ما طلب، إذا ما طلعني في السداد لم يتحقق ربحون حتى لو سدد. إذا أخذ يماطل 5 أشهر 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر حتى لو سدد الربح راح، لأن السرعة في هذا العصر هي سمة هذا العصر، السرعة مما يجعل سداد الديون في موعدها له قيمة كبيرة. طبعا سابقا لم تكن هذه القيمة الكبيرة واضحة، لأنه في هذا الزمان أنا من أطلبك 10 ملايين 14 مليون تعطيني 2 يوم، أنا مسوي معاملات مع غيرك مديون إلهم هذا المبلغ، إذا أنت ما أعطيتني أنا أتلكأ في سداد ذلك تلك المعاملة، وذاك الذي يطلبني 14 مليون أنا مسوي معاملات مع غيرك معتمد على هاي 14 مليون، إذا أنا ما أعطيتني تلكأت معاملات ذلك، واختل النظام الاجتماعي الاقتصادي نتيجة المماطلة في سداد الديون. رجع بين المشكلة ثم نوجد حلا لها. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.